أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. مسألتنا الجديدة هكذا عنوانها الأولي، أنه مقدار دية القتل عند اختلاف الأصناف في القيمة. الباعث على المسألة عادة، قبل كل مسألة نبين ثمرة الجدوى التي نرجوها، أننا نرى اليوم سعر الفضة باعتبار أن الفضة هي إحدى أصناف التي تؤدى بها الدية، نجد سعر الفضة قد هبط كثيرا، بحيث بعد أن كان يعني نسبة الذهب إلى الفضة في تلك الأزمنة زمن النص كان 1 إلى 10، اليوم يمكن أصبح 1 إلى 100 بين الذهب والفضة، أو 1 إلى 50 أو 1 إلى 80. فأصبحت الفضة يعني قيمتها نزولها بشكل غير متعرف. فهل ما زال ممكن أداء الدية بالفضة أو الحلل؟ الحلل بعد أن نزلت الآن قيمتها السوقية باعتبار أن المكننة دخلت وأصبح سعرها لم تعد 200 حلة تعادل 1000 مثقال ذهب، لا، أصبحت قيمتها هابطة جدا. فهل ما زال يمكن أن نؤدي الدية بقيمة الحلل مثلا؟ فالباعث على المسألة إذن باعتبار عادة نحن نحرر الجدوى والباعث والثمرة من المسألة قبل أن ندخل فيها، هو هذا: هل تبقى هذه الأصناف الستة التي ذكرها مشهور الفقهاء مجزية في الدية وإن هبطت قيمتها بهذا الشكل الموجود؟ هذا نقدم قبل ذلك بمقدمة نقول فيها: للإنسان قيمة كبرى في الشريعة الإسلامية، فهو خليفة الله تعالى في أرضه، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، واستحق بذلك التكريم من الله تعالى، ولقد كرمنا بني آدم، وجعل للنفس الإنسانية حرمة كبيرة تفوق حرمة الكعبة. ففي الحديث الشريف عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه أقبل إلى الكعبة وقال: الحمد لله الذي كرمك وشرفك وعظمك وجعلك مثابة للناس وأمنا. هذا كله صحيح، لكن والله لحرمة المؤمن أعظم حرمة منك. وفي صحيحة أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في حادثة قتل، لا نحتاج نذكر تفاصيله، حادثة قتل وقعت لم يعرف القاتل، شلون اليوم تقيد غد مجهول، لم يعرف القاتل، فقال صلى الله عليه وآله مستغربا متعجبا: قتيل بين المسلمين لا يدرى من قتله، هذا غير معقول، والذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء والأرض شركوا في دم امرئ مسلم ورضوا به لأكبهم الله تعالى على مناخرهم في النار، أو قال على وجوههم. كنت تسمع لكم من عشائرنا وناسنا وهذا السلاح الذي أصبح بيد كل من هب وداب، ويقتتلون على أتفه الأسباب، يقتلون ويسفكون الدماء. يجب أن يسمعوا مثل هذه الأمور. فقتل الإنسان لأخيه الإنسان خروج عن زي العبودية لله تعالى، هذا معناه، ومنازعة له سبحانه في سلطانه، لأن الله تعالى خالق الإنسان ومالكه، وهو وحده من له حق التصرف فيه وجودا وعدما، إيجادا وإعداما. فهذه منازعة لسلطان الله تعالى من يجرؤ على سفك الدماء. ووقف رسول الله صلى الله عليه وآله بمنى حين قضى مناسكه في حجة الوداع أمام 10000 من المسلمين ليبلغهم هذه الرسالة، ولينزع من نفوسهم استخفاف الجاهلية بحرمة الدماء. أي جاهلية؟ ليست فقط تلك الجاهلية التي سبقت الإسلام، أي جاهلية لا تعمل بأحكام الإسلام هي جاهلية. فأراد صلى الله عليه وآله أن ينزع من نفوسهم استخفاف الجاهلية بحرمة الدماء،
وامتهان القتل، فقال صلى الله عليه وآله: أي يوم أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا اليوم، يوم الحج الأكبر. فقال: فأي شهر أعظم حرمة؟ فقالوا: هذا الشهر، شهر الحج الأكبر. قال: فأي بلد أعظم حرمة؟ قالوا: هذا البلد، بلد الحرام. قال: فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد، ألا من كانت عنده أمانة فليؤديها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه، ولا تظلموا أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارة. ولبيان هول هذا الأمر، سفك الدماء وقتل النفس، فقد جعل الاعتداء على الفرد الواحد اعتداء على الإنسانية جميعا. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لذا غلظت الشريعة الإسلامية، محل الشاهد والمدخل من هذه المقدمة، لذا غلظت الشريعة الإسلامية العقوبات على إزهاق النفس. فمن قتل متعمدا فلولي المجني عليه الاقتصاص من القاتل، لأن مثل هذه العقوبة تردع من يفكر بالعدوان على الآخرين، تجعله يحسب ألف حساب لما يعلم أن جزاء القتل هو القتل، يتراجع. تردع من يفكر بالعدوان على الآخرين، وتدع الناس يعيشون حياتهم بأمن وسلام. ذلك شوف الجرأة في البلدان التي مثلا ما تلغي عقوبة الإعدام كقصاص لمن يقتل، وهذا بها جرأة، هذا ذا أمنة مثل هذه العقوبة الشديدة الغليظة. السجن سهل يسجن له، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، هذا في القتل العمد. وأوجب الشارع المقدس دفع مال كثير يسمى الدية لذوي المجني عليه إذا كان القتل خطأ محضا أو خطأ شبيها بالعمد، بحسب ما يعرف في الفقه. الدية لماذا؟ لكي لا يذهب الدم المحترم شرعا هدرا، حتى لو وقع القتل خطأ محضا لا يبطل دم امرئ مسلم، أو لا يطل على بعض القراءات، لابد أن يكون له قيمة. ولكي يتجنب الناس أي فعل يمكن أن يؤدي إلى القتل أو الإضرار بالآخرين، هذا أيضا من حكم تشريع الدية حتى في الخطأ المحض. تقول: خطأ المحض ما هو ذنبه؟ نعم، كان عليه أن يكون حذرا ويتجنب الأفعال التي يمكن أن تؤدي إلى سفك الدم حتى لو خطأ محضا. يمكن بهذا المقدار أن نحجم ونضيق دائرة حتى الخطأ المحض. وفي دفع الدية تطيب لخواطر ذوي المجني عليه، وغلق باب الانتقام والثأر والانجرار إلى القتل المتبادل. ولذا في بعض المصطلحات تسمى الدية عقلا. لماذا تسمى عقلا؟ لأنها تعقل، أي تمنع من سفك الدماء قبل الفعل، تمنعه لأنه سيراجع نفسه. أي واحد يقول: هذه في دية 100 من الإبل شيء كثير لا أتحمله، فهي تعقل عن سفك الدماء قبل الفعل، لأن أي واحد سيفكر بهذا المقدار وبعد الفعل، باعتبار لما تؤدي الدية إلى ذوي إلى ولي الدم بها تطيب خواطر ووقف الانتقام والثأر المتبادل. فتسمى الدية أحيانا عقلا لأنها من العقل، أي المنع. ولذا سميت الدية عقلا لأنها تعقل، أي تمنع من وقوع الدم، وتحمي المجتمع من التجري على الدماء قبل الحادث. كيف تمنع؟ باجتناب الأسباب. وبعد الحادث تمنع أيضا من استمرار سفك الدماء بالانتقام والثأر. هذا مقدمة ومدخل وفكرة أولية وقد حددت الآن وصلنا إلى أنه في القتل الخطأ المحض وفي الخطأ شبيه بالعمد أو العمد الشبيه بالخطأ كلاهما توجد دية. ما هي مقدار هذه الدية؟ وقد حددت الروايات الشريفة الدية بستة أصناف من الأموال، وعدد كل صنف أيضا حدد الذي يمكن أن تؤدى الدية منها. هنا ملاحظ وهي: ولم ترد الستة التي ذكرها الفقهاء في كتبهم مجتمعة في رواية واحدة، لكنها وردت موزعة في الروايات فجمعت في الأصناف الستة التي تذكر. قال صاحب الرياض قدس سره: واعلم أن هذه الخصال الستة أصناف الدية وإن لم يشتمل على تمامها رواية فيما أجده، إلا أنها مستفادة من الجمع بين روايات المسألة بعد ضم بعضها إلى بعض مع تضمن جملة منها خمسة. أعلى أصناف مجموعة برواية واحدة خمسة عدا الحلل، موجودة رواية إن شاء الله تأتي مثل عبد الرحمن بن الحجاج، أكثر شيء هو خمسة أصناف ذكرت من الستة عدا الحلل، أما كلها برواية واحدة لا توجد. هذا شعرت بأن هذا الكلام من صاحب الرياض تعريض من دون تصريح بالمقدس الأردبيلي. المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان عنده تردد بهذا المشهور ستة أصناف في الدية وتشكيك، يقول لم يرد هذه الأصناف في نص صريح، غاية ما وجدنا أن بعض نصوص الباب تدل على بعض هذه الأصناف، أما كلها قال ربما نقرأ كلمته ربما يوجد نص أو إجماع لا أعلم به، هذا شيء آخر، لكن في حدودين تتبعي لم أجد. فأعتقد أن هذا الكلام من صاحب الرياض هو رد مهذب بالتأكيد على نحو التعريض بمقدس الأردبيلي، مقابل طبعا مثل صاحب الجواهر ومفتاح الكرامة الذين صرحوا بالرد على مقدس الأردبيلي. أقول بعد هذا النص الذي ذكرناه من المقدس الأردبيلي وهذا من صاحب الرياض، وهذا يفتح باب النقاش في بعضها ما دام إذا لم تجمع هذه الأصناف في رواية معتبرة واحدة وإنما وردت في روايات متوزعة، إذا لابد أن نلمم هذه الأصناف ونجد الدليل المعتبر على كل واحدة منها. لذا قال المحقق الأردبيلي قدس سره عن أخبار الباب، أخبار هذه المسألة، قال: هذه الأخبار مع عدم صراحة شيء منها في المطلوب، حتى في المضمون مشكلة، بل دلالة بعضها بعض روايات الباب على بعض المطلوب، بعض هذه الخصال الستة والأصناف الستة، وأنه الدية. أما الأصناف الأخرى المذكورة لها معنى آخر. قال أيضا في موضع آخر: وبالجملة ما نعرف دليل هذه الأحكام التي قال بها المشهور، ست خصال الدية لا نعرف دليل هذه الأحكام، كأنه إجماع أو نص ما اطلعنا عليه، والله يعلم وهو المستعان في مجمع الفائدة والبر. فلذلك قلنا من جاء بعده من الفقهاء منهم من لمح وعرض مثل ما رأينا صاحب الرياض، هذا الجواب جواب مقدس أنه نعم هذه وإن لم توجد كل الخصال الستة في رواية واحدة إلا أنها متوزعة في مجموع الروايات وتجمع منها. لذلك قلت أقول أجاب جملة من الأعلام عن تشكيكه قدس سره بشكل غير مباشر كصاحب الرياض في كلمته السابقة، لكن رد عليه صريحا صاحب مفتاح الكرامة مثلا يعني بالاسم، وأجاب صاحب الجواهر أيضا وكلهم جوابهم هذا بأنه صحي لم ترد كلها في نص واحد لكن في متوزعة وردت على روايات الباب. لكن كلمة أخرى نسبيا قاسية من صاحب الجواهر، وعادة ما بدنا أن ننقل مثل هذه الكلمات لأنها ولدت ظروف ربما نفسية أو غيرها تحيط بالفقيه، لكن أحيانا اللي كان يبين مقدار يعني الصراع والخلاف في المسألة. قال صاحب الجواهر: فوسوسة بعض المتأخرين في ذلك في غير محلها، أي تشكيك. أقول نريد أن ندافع الآن عن محقق الأردبيلي بهذه الكلمات التي قالها، هل يمكن ندافع عنه؟ وإن كان لم أجد من دافع عنه، لكن أعتقد ممكن الدفاع عنه. أقول يمكن أن يكون مقصود المحقق الأردبيلي قدس سره أن الدليل ليس تاما على جميعها لعدم تماميته في بعضها كالحلل، يعني لم تأتي جميعا في رواية معتبرة حتى نجزم بها، وردت متوزعة. جيد، فراح إذن نحتاج أن نقرأ كل واحدة منها حسب دليل، وأنا لا أجد الدليل على جميعها تاما كالحلل، وهذا إن شاء الله نفرد له أيضا كلام خاص، الحلل دليلها غير تام. فإذن يقول لا يوجد دليل تام على، لأنها موزعة ومو كل أدلتها تامة. جيب لي رواية واحدة معتبرة صحيحة جمعتها ستة، لا توجد. فيمكن يكون هذا معنى ومعه حق. معنى آخر أيضا يمكن أن أكثر نتقدم، لأنه وشكك حتى في المضمون. قال هذه الأخبار مع عدم صراحة شيء منها، هذا ماذا يقصد بها المحقق الأردبيلي؟ فنعطي وجها آخر لكلامه، ولعله قدس سره أراد أنه لم يثبت أن كل هذه الأصناف المذكورة في الروايات هي الدية، وإنما بعضها بدائل بالقيمة. ذكرت الأصناف الستة صحيح ومتوزعة في الروايات، لكن لا دليل على أن كل هذه الأصناف ستة، بعضها كما قال يدل على أنها دية وبعضها ليست دية، وإنما بدائل بالقيمة عن تلك الأصناف التي هي الدية في حالة عدم وجدانها أو أي شيء آخر أو تسهيلا على الجاني وإلى آخره، فليست كلها دية. هذا معنى دقيق يمكن أن يكون مراد مقدس الأردبيلي. وطبعا سيأتي في البحث إن شاء الله يوجد ما يدل على هذا الكلام من المحقق الأردبيلي، لذلك قلنا وربما استشعر ذلك من اختلاف مقاديرها. مرة تقول الإبل كل واحدة بعشرة من الغنم، وفي رواية أخرى بعشرين من الغنم، فلماذا لم يثبت عدد الغنم كدية؟ لماذا مرة عشرة مرة عشرين؟ الدراهم، الإبل مرة تقول الإبل البعير الواحدة بمئة درهم، وفي رواية بمئة وعشرين درهما، لماذا تقول الرواية ذلك؟ معنى أن هاي بدائل بالقيمة، ولو كانت دية أصلية لثبتت كما الإبل، كل الروايات تقول الإبل مئة، الدية لم يتغير، الدنانير لم يتغير، كلها تقول ألف دينار من الذهب، لماذا أكو تغير في الغنم وتغير في الدراهم وتغير في البقر؟ معنى أنها ليست دية، هذه بدائل بالقيمة عن الدية، الدية الأصلية هي تلك فقط اللي ثابت. يمكن يكون هذا مراده لما يقول هذه الأخبار مع عدم صراحتي. فلا يستحق إذن هذا الهجوم محقق الأردبيلي عليه، يجب أن نعطيه حق، وكذا غيره من الأعلام ندافع عنهم قدر الإمكان. لذلك قلت ربما استشعر ذلك من اختلاف مقاديرها، بل والتصريح في بعضها بأنها قيمة للإبل، تصريح بهذا المعنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الروايات، ومنها فقط تعجيل بهذا المعنى وإلا مفروض البحث هذا، ومنها رواية أبي بصير قال دية الرجل مئة من الإبل، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك. فالبقر ليست صنفا أصليا إذن من الدية، وإنما جعلت بديلا بالقيمة عن الإبل. فمن البقر بقيمة ذلك، وإن لم يكن إبل من البقر فألف كبش. ها الكبش يعني هذا في العمد. قال وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة، ليست كلها من نوع الجيد يعني الكبش والكذا، لا مختلفة بالأسنان وبالنوعية. فإذا هذا تصريح به في الروايات، استشعر المحقق الأردبيلي هذا على أنه نعم الإبل دية، الدنانير دية، لذلك رقمها ثابت. أما واضح أن البقر ليست دية، وهذا ما أخذت إذا قرأنا بدقة تعبيره. قال بل دلالة بعضها على بعض على بعض المطلوب وأنه الدية. لاحظ وأنه الدية، شفت أن هذا بعض المطلوب هو الدية، ما ينكر البقية لكن ليست الدية تلك البقية، وإنما بدائل بالقيمة. ولعل قوله قدس سره بل دلالة بعضها على بعض على بعض المطلوب وأنه الدية يشير إلى هذا المعنى، أي أن بعض الأصناف هي الدية كالإبل والدنانير، والبقية عوض عن قيمتها. هذا الذي يريد أن يقول محقق أردبيل، وخصها هذا المعنى، وجدت في فقه الرضا أيضا يقول بهذا المعنى، وخصها في فقه الرضا عليه السلام بثلاثة. قال والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مئة من الإبل، لم يذكر الثلاثة الأخرى، على حسب أهل الدية، إن كانوا من أهل العين ألف دينار من أهل المدن وأهل التجارة والسوق، وإن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم، وإن كانوا من أهل الإبل فمئة من الإبل. فقه الرضا خصها في هذه الثلاث فقط، هذا المعنى ذا ليس غريبا، بالتأكيد توجد إن شاء الله تفاصيل أخرى. والأصناف المالية الستة، ذكرنا أن الخصال ستة ودافعنا عنها، ما هي هذه الستة الأصناف الستة؟ والأصناف المالية الستة التي تؤدى بها الدية مع ذكر مقاديرها بحسب المشهور هي: واحد مئة من الإبل، اثنين مئتان من البقر، ثلاثة ألف من الغنم، أربعة ألف دينار ذهبي، وزن الدينار 43 غرام، 15 آلاف درهم فضي، وزن الدرهم 2 فارزة 415 غرام، 600 حلة تتكون الواحدة من ثوبين. هاي إذن الأصناف الستة من الأموال التي تؤدى بها دية، تضمنتها الروايات، قلت موزعة في الروايات، نعم، وقد دلت على ذلك روايات صحيحة كثيرة بلغت حد الاستفاضة، نذكر منها الآن باعتبار أن البحث سيشتمل على إن شاء الله كثير غيرها. صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن أبي ليلى يقول، من فقهاء وقضاة العام، كانت الدية في الجاهلية 100 من الإبل، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم إنه فرض على أهل البقر 200 بقرة، وفرض على أهل الشاة 1000 شاة ثنية، سن من أسنانه تسمى ثنية، وعلى أهل الذهب 1000 دينار، وعلى أهل الورق 10 آلاف درهم، وعلى أهل اليمن الحلل 100 حلة. فقال عبد الرحمن بن الحجاج، أخذ هذا الكلام من العامة الذي منتشر بين العامة ونقله إلى الإمام الصادق عليه السلام، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى، فقال كان علي عليه السلام يقول الدية 1000 دينار، وقيمة الدينار 10 دراهم، 10 آلاف لأهل الأمصار، وعلى أهل البوادي 100 من الإبل، ولأهل السواد قرى والأرياف 100 بقرة أو 1000 شاة، ولم يذكر الحلل الإمام عليه السلام في تعليقه. وصحيحة جميل بن الدراج في الدية قال في الدية 1000 دينار أو 10 آلاف درهم، ويؤخذ من أصحاب الحلل الحلل، ويؤخذ من أصحاب الإبل الإبل، ومن أصحاب الغنم الغنم، ومن أصحاب البقر البقر. ورواية أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدية، فقال: دية المسلم 10,000 من الفضة، أو 1,000 مثقال من الذهب، أو 1,000 من الشاة على أسنانها أفلاثا، ثلث من سن معين وثلث من سن، مذكورة التفاصيل أسنان. ومن الإبل 100 على أسنانها أيضا، ثلث بها السن وثلث بها السن وثلث بها. ومن البقر 200. هذه بعض روايات الباب، روايات أخرى إن شاء الله تأتي ضمن الكلام. هذا كله ما زال الكلام على نحو المقدمة والكلام العام كما يقال، بالتأكيد التفصيل يحتاج كثير. ويظهر من بعض الأخبار أن دية القتل كانت في بداية تشريعها 100 من الإبل، وأن أول من وضع هذه الدية على القاتل عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وآله، وأمضاها الله تعالى في الإسلام. فقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه والخصال بأسانيده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، قال: يا علي، إن عبد المطلب سن في الجاهلية 5 سنن أجراها الله له في الإسلام، إلى أن قال: وسن في القتل 100 من الإبل فأجرى الله ذلك في الإسلام. إذن هذه كانت الدية قبل الإسلام، وسنها عبد المطلب ثم أمضاها الله تعالى في الإسلام. ثم عين الشارع المقدس أجناسا أخرى، في البداية كانت 100 من الإبل، ثم عين الشارع المقدس أجناسا أخرى يمكن أداء الدية منها لتمكين الجاني، هذه البقية الخصال 5، لتمكين الجاني من إبراء ذمته. هذا إذن هو الغرض. في بعض المصادر كسيد الخوئي وسيد الهاشمي وجدت التعبير بأنه إرفاقا بالجاني جعلت هذه التوسعة من الأصناف 6، ورأيت التعبير كأنه غير دقيق، لذلك أنا اخترت التعبير لتمكين باعتبار إرفاقا، يعني راح يكون على حساب ذوي المجني عليه. لما تفكر بالإرفاق بالجاني يلازمه كأنه إجحافا بدرجة ما، وهذا طبعا ليس صحيح لأنهم أصحاب حق. فإذا لم يراعى الإرفاق بالجاني، ما الداعي للإرفاق بالجاني؟ بالعكس، والذي رأيناه هو الحرص على حق ولي الدم الذي رأيناه في الروايات. في رواية الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام رواية إلى أن قال: فقلت له: أرأيت من كان اليوم من أهل البوادي، بعد أن ذكر الأصناف، ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم أهل البوادي؟ إبلون أو ورق؟ لأن لما قال الإمام على أهل البوادي الإبل، وعلى أهل السواد البقر، وعلى أهل، قال زين إذا حصل قتل في البوادي نأخذ منه إبل أم ورق؟ قال عليه السلام: الإبل اليوم مثل الورق، ثاني نفس القيمة وتقاربات كيفك. قال: بل هي أفضل من الورق في الدية. لاحظ، يلاحظ مصلحة ذوي المجني عليه ولي الدم، أعطي إبل لأن الإبل أفضل من الورق اليوم. فنجي نعبر ونقول أن هذه التوسعة من 100 إبل بعد أن كانت الدية 100 من إبل أصبحت الأصناف 6 هي للإرفاق بالجاني، أراه التعبير ليس دقيقا، لذلك قل لتمكين الجاني. لما نحصر الجاني إلا 100 من الإبل، من يلقى 100 من الإبل؟ وين يجينا؟ فنوسع لتمكين من الأداء ومن ترضية وإعطاء حق ولي الدم. وهذا اللي يحصل اليوم بالعشائر، بعضكم كلكم مطلعين على لما تحصل مشي الفصل مع المقتول، ويجون يتبارون ذولهم الزعماء الجابيهم بالمشي، كل من ينزل من هذا مو كيف، هذا خلاف ما يريده الشارع المقدس. الشارع لا يريد منك أن ترفق بالجاني، يريد منك أن تحفظ حق ولي الدم والمجني عليه. فهذا إذن معنى بذلك هذه التعليقة على التعبير. أنا عبرت لتمكين الجاني من إبراء ذمته، هذا أولى من يقول إرفاقا بالجاني. لا. إذن كانت في البداية هذه الفكرة، كانت الدية في البداية 100 من الإبل، ثم توسعت بنص الشارع إلى أصناف أخرى من أجل تمكين الجاني من إبراء ذمته، ولوحظ فيها في هذه التوسعة مقاربتها لقيمة الإبل. ولوحظ خارجا البعير الواحد كم يساوي؟ 10 من الأغنام، لذلك جعلت 1000 شاة. كم يساوي من الدراهم؟ 100 درهم، إذن 10,000 درهم. كم يساوي من الدنانير؟ 10 دنانير، إذن 1000 دينار. فالتوسعة لوحظ فيها مقاربة وبالقيم بينها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الآن أيضا ننتقل إلى مطلب آخر، وما زلنا نتحدث عنها بشكل عام. والمشهور أن الجاني مخير بين هذه الأصناف، كيف يشاء من أي صنف من هذه الأصناف الستة يعطي، بل حكي الإجماع عليه تسهيلا على الجاني لامتثال الأمر وتسليم الدية إلى أهلها. ليش نضيق عليه وفقط ملزمة؟ فالمشهور بل الدعية الإجماع على أن الجاني مخير بين أي من هذه الستة، لأنها تمثل أصول الثروة المالية المتعارفة، وقد يوجد عنده صنف منها ولا يوجد آخر. تاجر عند دنانير، عند درائم، فنقول له إلا تدفع من الإبل فيها مشقة وعسر، نوسع عليه نقول له لا أدفع من الدنانير، لأن هي هاي الأصول الستة التي كانت الأصول المالية المتعارفة يومئذ. قال السيد الخوي قدس سره في مباني تكملة المنهاج، قال يتخير الجاني بين الأصناف المذكورة الستة، فله اختيار أي صنف شاء وإن كان أقلها قيمة، حتى لو اختار أقل هذه الأصناف قيمة، وهو 10,000 درهم أو 100 حلة في زماننا هذا، رغم هبوط قيمتها لكن مع ذلك هذا مجزي. وليس لولي المقتول إجباره على صنف خاص من الأصناف المذكورة، ما ليس مدام الحكم والتخيير الجاني، فليس إذن للولي الدم والمجني عليه أن يقول لا أنا أريد إبلا أريد ذهبا أريد، لا هذا ليس بس. هذا ذكره في المتن، متن تكملة المنهاج. ثم قال في التعليق في المباني، قال من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل عليه عدة روايات تقدم بعضها، وما دل على الترتيب قد عرفت حاله أنه لا ليس مخيرا وإنما ترتيب أو التعيين. قل وحكى في موضع آخر من مباني تكملة المنهاج عن بعض دعوى الإجماع عليه، قال الإجماع على التخيير بين الأصناف الستة وإن كانت القيمة أقل من قيم الأخريات. هذا نريد أن نعلق عليه. أقول نفي الخلاف في المسألة، يقول بلا خلاف وثم حكى دعوى الإجماع، غير دقيق لوجوده من عدة جهات. لا، الخلاف موجود، كيف تقول بلا من دون خلاف بين الفقهاء؟ أعطيك بعض محاور الخلاف إن شاء الله تأتي بالبحث. واحد، موارد الخلاف الآن الذي نفع عنها الخلاف، قال يتخير بلا خلاف. لا، واحد، ذهب بعض أساطين المتقدمين كالشيخين وغيرهما إلى أن هذه الأصناف على التنويع بحسب الشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها الجاني. الجاني من أهل الإبل عليه أن يدفع إبل، من أهل السوق عليه أن يدفع ذهب ودراهم، من أهل القرى والأرياف عليه أن يدفع غنم وبقر، من أهل الحلل عليه أن يدفع حلل. هذه ليست تخييرا، هذه تنويع، بحسب الصنف الاجتماعي والشريحة الاجتماعية التي ينتمي إليها القاتل. هذا أول مورد للخلاف. واستظهره من بعض الروايات، واستظهروه لعديدون قائلون بهذا غير شيخ المفيد الشيخ الطوسي، فيجب على الجاني أن يدفع مما يقتضيه صنفه، إما أن لا يوجد عنده، مثلا هو من أهل الإبل صح لكن ما عنده مئة من الإبل، من أهل الدنانير لكن ما عنده ألف دينار، فيتراضى مع ولي الدم على صنف آخر أو على القيمة. هذا أول خلاف، أول مورد للخلاف. اثنين، مورد الثاني للخلاف، إن بعض هذه الأصناف أصل كالإبل والدنانير، وبعضها بدل مشروط بعدم وجود الأصل. إبل والدنانير أصول يقدر يدفع منها، مخير بيناتها، لكن ما يصير يدفع غنم ويدفع بقر إلا أن لا يجد، فينتقل أيضا إلى البدل، فهذه بدل وليست أصلا. هذا محور ثاني. فإذن الجاني نعم مخير، لكن بين من؟ بين الأصول التي هي الإبل والدنانير، وليس بين جميع الستة، لأن بعض الستة بدائل عن الأصول. هذا المورد الثاني اللي سمعنا من المقدس الأردبيلي يظهر من كلامه هذا. إذن هذا المحور الثاني، فالجاني مخير بين أصناف الأصول لا مطلقا إلا مع عدم وجدانها. هذا المحور الثاني للخلاف. المحور الثالث، ما نحتمله إلى الآن لأنه لم ينتهي البحث فنعتبره الآن احتمالا، ما نحتمله وعقدنا هذا البحث من أجله، وهو عدم الاجتزاء بدفع الصنف الذي تقل قيمته السوقية عن الأصناف الأخرى بمقدار غير متعارف. لا يجزي، ليس مخير، وإن هبطت القيمة إلى مقدار غير متعارف، كان غرام الفضة إلى غرام الذهب 1:10 بحسب ما نطقت الروايات، اليوم غرام الذهب إلى غرام الفضة 1:80 1:90 نسبة تسع أضعاف نقصت. هل بعد مجزي دفع الفضة؟ حتى لو وجدت إجماعا على ذلك، هذا كل ملتفت له، إجماع من؟ كل فقهاء عاشوا في وقت الفضة كانت محافظة على نسبة قيمتها من الذهب. أحضر صاحب الجواهر الآن وأخبر بأن القيمة هكذا وانظر ماذا يقول، وأحضر المقدس الأردبيلي وأحضر الشيخ الطوسي وقل له ما أصبحت الفضة هكذا، ما زلتم تقولون بالإجزاء؟ فإذن حتى الإجماع يمكن ما نستفيد منه وما يكون حجة، لأنه لم يعايش هذا الهبوط الذي حصل في الحلل وفي الفضة. فإذن هذا محور ثالث للخلاف. أيضا محور الرابع للخلاف، إن عدة روايات ذكرت أعدادا غير هذه. أنت الآن قلت بلا خلاف 1000 دينار 10,000 درهم، روايات ذكرت 12,000 درهم، وذكرت روايات 20 من الغنم مقابل كل بعير، يعني 2000 شات مو 1000. هذا مورد إذن علينا أن نعالجه. إن عدة روايات ذكرت أعدادا غير هذه، كاثني عشر ألف درهم وعشرين شات لكل بعير بدل 10، ومئة وعشرين درهما لكل بعير بدل 100، وغير هذا. هاي أربع محاور الآن خلاف، ربما يظهر غيرها خلال البحث إن شاء الله. بالتأكيد أكون موارد جزئية الخلاف مثل أسنان الإبل، لكن احنا الآن نتحدث عن مقدار النص الذي نقلناه عن سيد خوي، وإلا الخلافات موارد الخلاف أكثر من هذا بكثير. وغير هذا مما يدعو إلى البحث والتحقيق خلال المطالب والفروع الآتية. ونبدأ أولا بقراءة عامة فيما تفيده الروايات إن شاء الله تعالى بإذن الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.